بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون في آيات وأحاديث الصفات أمروها كما جاءت. ما مرادهم أمروها كما جاءت؟ أبغوا دلالتها على ظاهرها. وما هي دلالتها على ظاهرها؟ إثبات اللفظ وإثبات المعنى. فإن الألفاظ في لغة العرب لها ماذا؟ معاني، إذا كانت كلاما هي ألفاظ نافعة. يدل على ذلك أولا ماذا؟ أصل ماذا؟ أصلها في لغة العرب، فإن الكلام المفيد لا بد له من معنى. أيضا ما يدل على ذلك قولهم بلا كيف. ما هو الشاهد من؟ نعم، لو لم يكن لها معنى لم احتاج أن ينفي الكيف، فدل نفي الكيف على أن لها معنى، ولكن هذا المعنى لا نكيفه. طيب، نواصل نقرأ ما زلنا نقرأ في كلام ابن الماجشور رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن قال ابن الماجشون وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وهذا تنبيه مفيد. يقول أن النفاة للرؤية إنما نفوا الرؤية لأجل أنهم ينفون الصفات، فإنهم إذا أثبتوا الرؤية خصموا من جهة أن الرب إذا تجلى لهم وإذا رأوا منه ما كانوا به مؤمنين قبل ذلك، وهي ماذا؟ صفاته. فإذا أثبت الرؤية خصم، فلذا جحد الرؤية لكونه يجحد الصفات ولا يثبتها. قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين هو الصفة، وكان له جاحدا. فإثباته للصفة للرؤية يكون ردا عليه في نفي الصفات إذا أثبتها، ولكنه نفى الجميع. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. حديث أبي هريرة وأبي سعيد اتفقا عليه، حديث طويل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، أي حسبي أو يكفي، وينزوي بعضها إلى بعض. متفق عليه عن أبي هريرة، وأيضا متفق عليه عن أنس. قال وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لثابت بن قيس، ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح. والحديث المشهور عندما قال من يضيف ضيف رسول الله، الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة، والرجل الذي قال له ذلك جاء في رواية مسلم أنه من؟ أبو طلحة، ليس أبو طلحة المشهور الذي هو زيد بن سهل، بل قال فقام رجل من الأنصار وقال له أبو طلحة. بقي هل قال هذا أيضا لثابت؟ قال الحافظ في شرح الحديث المتقدم، قال قول رجل الأنصار قال زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس، وقد أورد ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل الناجي مرسلا، ورواه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى، لأن لفظه أن رجلا من الأنصار عبر عليه 3 أيام لا يجد ما يفطر على ويصبح صائما، حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس، فذكر القصة وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي نزول الآية. أما كونه قاله لثابت هي جاء ذلك، لكن ذكره الحافظ بدون أسانيد، ما وقفت على إسناده، ولقد جاء مرسلا من طريق أبي جعفر ابن النحاس عن أبي المتوكل الناجي مرسلا، وأخرجه أيضا إسماعيل القاضي، ولم يذكر الحافظ رحمه الله إسناده في أحكام القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه المقالة لأبي طلحة كما في الصحيحين، وسمى في مسلم أنه أبو طلحة. وقال فيما بلغنا من المجشون يقول، وهو منقطع هنا عنه منقطع، لكن قد وصل عند غيره. وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم، أي من يأسكم، يأسكم وقنوطكم من نزول المطر، ومع ذلك يجيبكم. إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك، قال نعم، قال لن نعدم أو لا نعدم من رب يضحك خيرا. الحديث عند أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهم، وفي إسناد وكيع بن عدس ويقال حدس، وهو مجهول. وله شاهد عن لقيط بن عامر، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن خزيمة في التوحيد، من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي عن دلهم بن الأسود ابن عبد الله بن حاجب ابن عامر بن المنتفق عن أبيه عن عم لقيط بن عامر. له شاهد عند أحمد أو عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن خزيمة في التوحيد من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفر عن أبيه عن عمه، وهذا إسناد شديد الضعف. عبد الرحمن بن عياش ودلهم بن الأسود وأبوه كلهم مجاهيل. جاء مرسلا أيضا وفي إسناده أيضا مجاهيل. فهذه الطرق لا تقوى فيما يظهر، والله أعلم، على أن الشيخ الألباني رحمه الله قواه بمجموع هذه الطرق في السلسلة الصحيحة. لن نعدم من رب يضحك خيرا، لكن كما ترى الطريق الأولى فيها رجل مجهول عين تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء، والثاني في ثلاثة مجاهيل، والثالث مرسل وأيضا في مجاهيل، مرسل ضعيف. قال في أشباه لهذا مما لم نحصه، وقال الله تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. خلق في عندك إن ذلك الذي ألقي وخلق على طيب هذا طيب أو يصبح إن ذلك الذي ألقى في روعهم، أي أن الذي دلهم على عظمة صفات الله عز وجل هي أن ما عندهم مما يوافق اسمه شيء يسير صغير، وقد علموا عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، فبالتالي علموا منها ماذا؟ عظمة هذه الصفات التي لله سبحانه وتعالى. قال: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضة إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. أي يقول الأمران ممنوعان، فكما أننا لا يجوز أن ننفي ما وصف الله به نفسه، فكذلك لا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه، فكله ممنوع، وكل هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، سواء نفي ما سمى ووصف الله به نفسه أو تسمية الله عز وجل ووصفه بما لم يسمى ولم يصف به نفسه، فكلاهما محرم. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما بسطت عليه المعرفة، هل عندكم بسطت؟ وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. تقدم أن الذي جاء في الأدلة إثبات ماذا؟ السكوت. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، أي كونك تثبت لو ما لم يثبته هو مثل إنكار ما أثبته. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون، أي قلوا حتى لا يكادون أن يوجدوا، فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. كل هذا يقرر فيه رحمه الله هذا الكلام متأخر أمورا. الأمر الأول أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية الله أو وصفه هو بمنزلة ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، واجب أخذها سواء. الأمر الثاني مما قرره في هذا الكلام أنه كما يحرم نفي ما وصف وسمى الله به نفسه، كذلك يحرم تسمية الله ووصفه بما لم يسمي ولم يصف به نفسه. فكما أننا ننكر جحد الجاحدين وتعطيل المعطلين، كذلك ننكر إثبات المتكلفين لما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. هذا حاصل كلام رحمه الله الذي ذكره في هذا الموضوع. قال: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة، تقدم معنا أن الفقه الأكبر هو رسالتان، رسالة هي عبارة عن أسئلة وجهها أبو مطيع البلخي لأبي حنيفة، والظاهر أن هذا الكلام الأول منها. قال: سألت أبا حنيفة، وهذه الرسالة التي هي أسئلة لأبي حنيفة في مسائل العقيدة هي من طريق نصر ابن يحيى البلخي عن أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة، من طريق نصر ابن يحيى البلخي عن أبي مطيع عن أبي حنيفة. وأبو مطيع متروك، والرسالة الثانية هي عبارة عن رسالة فيها كلام منثور ابتداء ليس إجابة عن أسئلة، بل ذكره كلاما مبتدئا به كما هو كلام الأئمة الآخرين في كتبهم كالطحاوية والواسطية وغيرها. وهذه الرسالة التي تنسب إلى أبي حنيفة هي من طريق نصر ابن يحيى البلخي عن محمد بن مقاتل الرازي، عن محمد بن مقاتل الرازي
عن عصام ابن يوسف البلخي. عن عصام بن يوسف البلخي عن حمار بن أبي حنيفة عن أبيه. عن حمار بن أبي حنيفة عن أبيه. ومحمد بن مقاتل ومن فوقه ضعفاء. محمد بن مقاتل ومن بعده كلهم ضعفاء. فكلا الرسالتين المنسوبتين إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أسانيدها لا تصح. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب. تقدم التنبيه معنا على نحو هذه الإطلاقات عند الحنفية في شرح الطحاوي أنه قال: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب. قلنا: ما المراد بالذنب الذي يريدونه؟ أي الذنب الذي هو من سائر الذنوب لا يبلغ حد الكفر. ولكن هذا الإطلاق لا يصح، فإن الذنب يشمل ما كان من الذنوب المكفرة وما كان من غيرها. بعض الذنوب فيها كفر ولو لم يستحب، الذي يفعل بعض الشركيات وبعض الكفر يكفر. يعني هذا يحمل: لا نكف لا تكفرن أحدا بذنب، أي بذنب لا يبلغ حد الكفر، بذنب لا يبلغ حد الكفر. وأما أن يطلق أننا لا نكفر أحدا بذنب مطلقا فهذا ليس بصحيح، فإن من الذنوب ما هي كفر. نعم. وهذا ربما يكون مذهب المرجية الذين لا يكفرون ويقول: لا يضر مع الإيمان عمل. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. وهذا مثله: لا تنفي أحدا به، أي بذلك الذنب، من الإيمان، أي الذنب الذي لا يبلغ حد الكفر. قال: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. سبق التنبيه على هذا، وأن هذا كان وجد في خلاف يصيم في زمن أبي حنيفة، فقد كان بعض أهل السنة يقدم عليا على عثمان، أي في الفضل. فهنا مسألتان: مسألة الخلافة ومسألة الأفضلية. أما مسألة الخلافة فالسلف مجمعون على أن عثمان هو الأحق بالخلافة، والذي يخالف فيها كما قال شيخ الإسلام، وهذه الكلمة هي منقولة عن الإمام أحمد قبل شيخ الإسلام، أن من خالف في ذلك وقال علي كان أحق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله. وأما المسألة الثانية ومسألة التفضيل فهذه كان وجد فيها خلاف بين أهل السنة. كان بعض أهل السنة كما هو شأن أهل الكوفة كالثوري وأمثاله نقل عنهم تقديم علي على عثمان، أي في الفضل، وبعض أهل السنة توقفوا، وبعض أهل السنة قالوا: نقول عثمان ثم نسكت، وبعضهم قدموا من علي رضي الله عنه. فهذه أربع أقوال كانت لهم في مسألة التفضيل: طائفة قدمت عليا، وطائفة توقفت، وطائفة قالوا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، وطائفة قدموا عثمان. ثم زال هذا الخلاف وصار بين أهل السنة إجماع على أن عثمان ماذا أفضل. وقال الإمام أحمد والدار قطني وقبلهم أيوب بن أبي تميم السختياني، كلهم قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار.
نعم في الفضل، حتى هذا الخلاف انقضى، هذا الفضل وصار إجماع بين أهل السنة، فبعد ذلك لا يجوز مخالفة هذا الإجماع. فقال أبي حنيفة أن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، نقول الأمر قد حصل في ماذا؟ إجماع بين أهل السنة أن عليا أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو الذي يجب اعتقاده. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. الذي في الفقه الأكبر الذي الأصل، قال خير من الفقه في الأحكام بدل من في العلم. الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في الأحكام. في المطبوع من كتاب الفقه الأكبر. قال: ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان، تعلم الرجل الإيمان والشرائع، والشرائع والسنن والحدود.
نعم
الإيمان، نعم
الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت فما تقول؟
قلنا هذا النقل الظاهر أنه هل هو من رسالة الفقه الأكبر التي هي ابتداء ألفها أبو حنيفة، أو التي هي أسئلة من أبي مطيع؟ هو ظاهر أن النقل من الكتاب الذي هو أسئلة.
ثم قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس؟
ولن يسأل عن المعتزلة الذين كانوا يرون أصل من أصول دينهم ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا معناه ماذا؟ الخروج على الأئمة.
قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك،
أي نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ فريضة واجبة ولكن بشروطه،
ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر.
الذي يقول لا أعرف هو في السماء في الأرض يكفر،
لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته.
إذن الذي يقول لا أعرف ربي في السماء ولا في الأرض كذب القرآن، ومن كذب القرآن كافر.
قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
إذا دعاه الإنسان يتوجه جهة العلو.
وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماواته،
وبين بهذا أن قوله تعالى
الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، ذكره عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وهو من طريق أبي مطيع البلخي، فكل هذا المنقول هو من طريق أبي مطيع. ولأن شيخ الإسلام ينقل ماذا؟ كلام السلف، فإنه قال ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مثلا بحسب ما يحتمل هذا الموضع. نقل تقدم عن من النقل الأول عن الأوزاعي ومن معه، ثم نقل عن مالك والليث وسفيان والأوزاعي، ثم نقل عن من بعدهم مالك وشيخ ربيع بن أبي عبد الرحمن، ثم نقل عن ابن الماجشون، ثم النقل عن أبي حنيفة. والآن يستمر شيخ الإسلام رحمه الله في نقول عن السلف، نقرأ نواصل في القراءة فيها، وهي ظاهرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ورواه أيضا أي أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاضل وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صفه الذهبي بأنه كان من بحور العلم، وقال أبو حاتم ما رأيت أحدا أعظم قدرا ولا أجل من هشام. قال أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، يظهر التوبة من التجهم، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه باين من خلقه أي منفصل عنهم ليس مختلطا بهم، قال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما باين من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله على عرشه باين من خلقه. ولذا احتاج يا بعض السلف حين سئل عن استواء الله عز وجل هل هو مستوي على عرشه قال نعم، قالوا بحد، قال ماذا بحد، وتقدم معنا جملة من النقول في شرح الطحاوية في ذلك، أي أنه منفصل عن الخلق محدود عنهم ليس مخالطا لهم بل هو باين عنهم سبحانه وتعالى. ومن قال غير ذلك فهذا مثل من سئل عنه أبو حنيفة يقول هو مستوي على العرش لكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، فانظر هذا قال أشهد عنه على عرش، طيب هل هو منفصل عن الخلق باين منهم؟ قال لا أدري، قال أيضا هو ما زال على عقيدة الجهمية ولم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش باين من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ظليل وهالك مرتاب يمزق الله بخلقه، أي يعتقد أن الله مختلط بخلقه، ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وروى أيضا عن علي بن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي معهم بماذا؟ بعلمه. وقد استدل بهذه الحجة أيضا الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، قال بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن معيته هي بمعنى العلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إلى أن قال في آخر إن الله بكل شيء عليم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، بل نقل هذا إجماعا عن السلف أن الله تعالى مستوى على عرش وهو في العلو وأن علمه في كل مكان، نقل هذا إجماعا، نقله جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم وغيره نقلوا إجماع السلف على ذلك. قال وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، أنه كافر، قال إن الله ليس في السماء مستوى على العرش كافر. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرائيني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال، وهذا النقل من ذلك أنه نقل اتفاق، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. سيأتي معنى من غير تفسير، أي من غير التفسير الذي فسرها به الجهمية وأمثالهم، وأما التفسير الحق الذي هو المعنى فإننا نثبته. من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. وهذا هو معنى السلف في قولهم من غير تفسير ومن غير معنى، جاء عن الإمام أحمد أنه قال نثبت الصفات لا كيف ولا معنى. ما المراد لا كيف ولا معنى؟ أي المعنى الذي قالته من الجهمية، أما على ظاهرها وما دلت عليه ألفاظها فهذا واجب إثباته، وسيأتي ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. قال فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. وتقدم أن ظواهر ما في الكتاب والسنة هو إثبات اللفظ والمعنى بمقتضى كلام العرب، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. وهذا يدل على التفسير المذموم، أنه تفسير من جهم، لأنه قال فمن قال بقول جهم. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصف بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، ولا يزال مستمر في النقول عن السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.